كل الناس وفيه أهل الكرم عايشين عشان الناس
عشان الناس
وفيه أمة ناس تنسيوها أقرب ناس.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب المكروبين وأن ينفس هم المهمومين وأن يعيننا وإياكم على قضاء حوائج المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا على مدى الحلقات اللي فاتت فتحنا ملف الطلاق، وجت لي رسائل على هذه الحلقات والكل بدأ يتكلم عن موضوع المشاكل الزوجية وازاي نتعامل معاها، وان احنا لازم نبقى متعايشين مع واقعنا. وبالتالي هنبتدي نفتح هذا الملف المشاكل الزوجية. عايزين بيوت آمنة، بيوت ساكنة، عايزين نحقق المعنى اللي شرع من أجله الزواج، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. عايزين نرجع للبيوت القيم والمعاني اللي للأسف الشديد في الزمن المادي اللي احنا متعايشينه ده راحت حاجات كتير منها. كالعادة هنبتدي بعرض مشكلة زوجية. اطلعت على رسالة من أخت فاضلة بتقول فيها: مشكلتي تتعلق بزوجي اللي فشلت جهودي معه لنحيا حياة مستقرة وهادئة. أنا من أسرة متدينة محافظة ذات سمعة طيبة، أكملت دراستي الجامعية، أعمل مدرسة، بحب عملي جدا، ناجحة فيه، اتجوزت وعمري 27 سنة. زوجي أبوه متدين، أمه مطلقة، لم ينهي تعليمه المدرسي لكن لي خبرة عملية وظيفية مما جعله في سلك كبار الموظفين في سن مبكرة. سبق له أن تزوج، جمعوا بس إيه المعلومات كده علشان نشوف المشكلة دي. سبق له أن تزوج ولكن جوازه ما استمرش أكتر من سنتين، وانتهى بالطلاق من دون أطفال. مضى على جوازي منه دلوقتي 4 سنين ونص، وكان كل همي متجه نحو إسعاد زوجي وبناء بيت سعيد وإنجاب بيت وإنجاب أولاد صالحين، وعملت ما في وسعي من أجل حياة زوجية مستقرة. لكن المشاكل والظروف الصعبة واجهتني من الشهر الأول. بدأت أشعر بالضعف في قواي الجسمية والنفسية وأفقد شخصيتي المنطلقة للحياة. خدوا بالكم، موضوع في غاية الأهمية، وقلنا إن شاء الله هنعمل له حلقات. موضوع الاختيار أصلا، مسألة فهم سيكولوجية نفسية الطرفين لبعض، مفاهيم النهاردة لابد إن أي مقبل على الزواج يبقى عارفها كويس جدا. أنماط الشخصيات اللي احنا بننتمي إليها واللي تبقى مناسبة لينا في شريك الحياة، الكلام ده بقى علم، ما ينفعش ان احنا ناخده دلوقتي بشكل ارتجالي وفوضوي وهي دي اللي بتبقى النتيجة. لما بيبقى الطرفين مختلفين، هي نمط شخصيتها بينتمي للشخصية اللي بنقول عليها شخصية إبداعية، شخصية متحررة بعض الشيء، شخصية بتبقى عايزة الانطلاق، وهو ممكن يكون شخصية مختلفة، بيحصل بينهم الاصطدام وبتبقى مشكلة. بتقول: شخصيتي منطلقة للحياة، محبة للناس، بحب أساعدهم، وبت لا أشعر بالمتعة بما حولي ولا بالعلاقة بمن حولي، بل أشعر أنني قد فقدت هدوئي. بدأت تتنرفز، بدأت تتعصب، بدأت تتحط تحت ضغوط وينفد صبري، حتى ضعفت رغبتي في السعي لحل مشاكلي مع زوجي. بدأنا في مود الإحباط. أخذت أفكر في الانفصال عنه لكنني غير قادرة على ذلك بالفعل، مش قادرة اخذ القرار، فانني ما ازال في داخلي حب لزوجي يجعلني اتراجع. اتجوزنا عن طريق الاهل، احنا جيران. باختصار بدأت مشكلتي معه منذ البداية، حيث كان يعاني. ابتدي بقى ارصد ايه هي المشاكل الزوجية. واحد، يعاني من عجز كامل فلم يستطع معاشرتي، وشعرت بالحيرة والخوف ولم ادري ما افعل ولم اخبر احدا، وقلت في نفسي لعل الامور تتحسن في المستقبل. ومر شهر العسل بالقلق والضغوط النفسية والعصبية والتوتر، وخاصة عند زوجي الذي لزم الصمت، وعندما فاتحته في الموضوع غضب وألقى اللوم علي وقال لي روحي شوفي نفسك. بالفعل خدت بعضي ورحت للدكتورة مختصة، قالت ان انا طبيعية وسليمة جدا، ونصحتني باني اقول لزوجي انه يتعرض على اخصائي. لما قلت له طبعا الكلام ده، هي برضو في حاجات معينة كده لازم اي امرأة تبقى فاهمة تتعامل فيها ازاي مع الرجال، واي راجل يبقى فاهم يتعامل فيها ازاي مع النساء. الحاجات اللي بتمثنا في ألف به انسان بتبقى من الخطورة بمكان. لما بنمس مسائل تخصه كانسان كرجل او كهي كامرأة كأنثى، المسألة هنا لازم تبقى بمنتهى الدقة ومنتهى التعامل الحكيم، لان الامور دي شديدة الحساسية. هي خدت بعضها قالت له انا سليمة، المشكلة عندك. فغضب وقال لي انا طبيعي، ورفض ان يذهب الى اي طبيب. بعد 6 شهور استطاع معاشرتي، لكن عرفت فيما بعد انه بالاضافة الى ضعفه فهو يعاني من اشكاليات اخرى تخص هذه الامور الخاصة. وهو لا يهتم باي شيء من مشاعر المرأة ولا يكترث بذلك، يعني لا اشباع غريزي ولا اشباع عاطفي. يضاف الى ذلك قسوة في المعاملة. طبعا الحاجات دي لما الانسان بيبقى فقد هذه الامور لازم هيبقى عصبي، لازم هيبقى نرفز، لازم هيبقى غضوب، لازم هيبقى لغة الانفعال هي اللغة السائدة، لانه مفيش استقرار ومفيش حالة من السكن ولا حالة من الامان والاطمئنان، فهيبقى طول الوقت تحت هذا الضغط. يضاف الى ذلك انه قاسي جدا في المعاملة، فهو لم يشعرني قط بدفء المعاملة او رقة العاطفة، ولم نجلس قط جلسة هادئة نتبادل فيها مشاعر ولا احاسيس. لاحظوا، هي شخصية عاطفية، شخصية ابداعية، وهو شخصيته فيها شيء من القوة وشيء من الجفاء، عكس بعض تماما. لم اسمع منه قط كلمة حب او شوق، ومرت الايام لا اشعر بمودة ولا برحمة. كل ما اراه تصرفات زوجي التي يحاول فيها ان يثبت انه رجل وان يفرض علي قراراته ليغطي شعوره بالنقص. وهي طالما هي نفسها قالت الكلمة دي غصب عنها هتتصرف كده وهتوصل له الرسائل دي. طالما هي حاسة ان اللي قدامها في مشكلة هنبقى مشفقين، هنبقى بنحاول نتكيف، لكن التصرفات هتبقى فيها مشكلة ضخمة، ممكن توصل له رسائل سلبية طول الوقت بانه يعني ما تشوف نفسك. وممكن هي تقول والله ابدا ده بالعكس، ده انا بتعامل كذا كذا، لكن كتير قوي تبقى الامور دي هي مش واخدة بالها منها. والعكس ان هو يكون شديد الحساسية، فاي كلمة اي بصة اي شعور معين ممكن يطلع تبقى كارثة بالنسبة له. بتقول طبعا الامور حاولت مساعدته على التخلص من مشاعر اللي كان بيحس بيها دي، لكن دون فائدة. كان يرفض التفاهم وقال لي مرة انا عايز واحدة تمشي على كيفي. وبعد كده علمت انه بدأ يبقى ليه علاقات محرمة، بقى على علاقة بامرأة بتشتغل معاه، وعلمت بعد ذلك انه تقدم لخطبتها. خدوا بالكم هو مضروب في رأس ماله، احساسه بانه راجل، فطول الوقت انا مش هبقى كده، انا كويس جدا، المشكله فيكي انتي، انتي اللي ما فيكيش كذا ولا كذا ولا كذا، انا ممكن اعمل اللي انا عايزه وهيبقى كذا. كل الامور دي مشاكل نفسيه ضخمه جدا. تقول عرفت بعد كده انه تقدم لخطبتها وقال لي بعد كده انه هيعمل الكلام ده وان ده من حقه وانه عايز يخلف عيال وانه في نفس الوقت مش عايز يطلقني. انا قلت له انه لازم يختار بيننا، يا اما انه نكمل مع بعض على الحلوة والمرة يا اما ننفصل. وكانت حالتي في غاية السوء. رفض اهل خطيبته تزويجه طالما انه ليه زوجة اخرى. اشترى جوزي بيت مستقل، دفع نص ثمنه، وكان في ذلك في منتهى السرور والبهجة. لكن في نفس الوقت كان سريع الغضب. انتوا قادرين تحللوا شخصية الانسان ده وقادرين تحلوا المشكلة فين او تعرفوا المشكلة اساسها فين؟ ولذلك يطلب مني كلما غضب لسبب بسيط ان اغادر المنزل ولم اكن قد اخبرت اهلي بشيء عنه، ولكن عندما رأوا معاملته لي بالاسلوب ده قالوا نمنحه فرصة اخيرة يمكن يحصل وفاق. المهم انه بعد ان رأى ان انا مصرة على ان انا اسيبه وسط احد اصدقاء والدي للاصلاح بيننا، واشترط عليه والدي انه يثبت حقي في ملكية البيت، البيت اللي اشتراه يبقى ليه، بيحاول يأمن البنت، وانه لازم يراجع طبيب عشان يعرف حالته، وبالفعل وافق على الشرطين. بدأ يكلمني في التليفون لكن غلظته وما افسده في داخلي لم تشعرني ابدا ان هيبقى بينا لحظة امان او اطمئنان. عرفت بعد كده انه يرغب في بيع البيت وانه عايز يسيب البلد، وهو ما انكرش كده بل طلب مني ان انا انساه وانسى كل شيء. وعدت اليه بعد شوية اتفاقات رغبة في المحافظة على البيت والاسرة، وهو رضي بكده ونفذ شروط والدي واثبت الفحص الطبي انه قادر على الانجاب. لكن هذا لا يعني انه قادر على تمام المعاشرة الزوجية. كان عنده مشكلة انه دائم التردد، عنده احساس بالضعف والنقص، عصبية، ما كانش بيهتم باقوال الاطباء. بدأت المشاكل تتزايد بينا وعرفت انه ما استفادش من اللي فات وعادت الامور لما كانت عليه. بتقول وبعدين اتنبهت الى ان علاقته حتى مع اهله حتى مع اخواته بقت سيئة وجافة، بقى فاقد الرغبة في التعامل مع حد، ما بيحبش زيارة حد، عنده مود الاحباط والاكتئاب والمشاكل اللي بدأت تبقى غلظة في الطبع وقسوة شديدة. بعد كل التعب ده عرفت انه ليه علاقات مش كويسة ابدا مع عدد من النساء، وشفت بطاقات تهنئة وهدايا نسائية بيحتفظ بيها. بدأت الخلافات ترجع من تاني، مش قادرة انسى، مش قادرة اتسامح، مش قادرة ارجع له. استنفذ كل مخزون الصبر عندي وقدرتي على التحمل، وبدأت اقتنع انه ما ينفعش اكمل حياتي معاه، وفي نفس الوقت مش قادرة ان انا اسيبه. اكره اللجوء الى المحاكم وما يسببه من فضائح، وهو في نفس الوقت رافض الانفصال تماما. بدأت افكر في الخلع ومستعدة لرد كل ما اعطاني، لكن ترجع لي نفسي اشير علي ماذا افعل. شوفوا انا المشكلة دي كلها حبيت من خلالها احط شوية مفاهيم معينة. كنا بنتكلم في اسباب الطلاق ان حاجة من جملة الحاجات، رقم واحد قضية فهم كل طرف لنفسية الآخر والتعامل اللي لازم يكون بخبرة وبإرشاد وبعلم ما بين الأطراف. رقم اتنين، احنا قلنا ان كلمة الطلاق وكلمة الانفصال دي احنا عايزين نعتبرها من المحظورات وانها تبقى زي ما بنقول كده اخر الشفاء الكي، اخر حاجة بقى نكوي الجرح، مش عارفين نعمل اي حاجة، فمفيش حل الا الكي. وقلنا ساعتها ان احنا بنعدي على ثلاث مراحل عشان نوصل للمرحلة الاخيرة اللي هي الاقتناع التام بلزوم الانفصال، ولازم ناخد كل مرحلة بكل ما فيها من تفاصيل. مرحلة اولية كانت مرحلة يمكن اغير بس محتاجة شوية وقت، فدايما كنا بنرفع شعار الزمن جزء من العلاج، الصبر، اصبر وصابر، ان النصر مع الصبر، محتاجة نصبر اكتر لو انا عندي ده. لكن في مشكلتنا دي هي وصلت الى ان 4.5 سنين فنفد الصبر خلاص، فمرحلة التغيير مرحلة المحاولات تمت بالاسف الشديد وما جابتش نتيجة ايجابية. مرحلة تانية ان انا اتكيف على هذا الوضع، وياما بيوت مفتوحة على هذا، وبيوت ساكنة على فكرة، مش بيوت متدمرة، بل بالعكس ده كتير جدا جدا جدا، لانه طول ما هي ملف الاسرار الزوجية ده مقفول والعلاقة طيبة، فاذا ما كانش فيه اشباع غريزي ففيه اشباع نفسي، فاذا ما كانش فيه اشياء ممكن تبقى تؤدي الى البهجة والسرور بالشكل الكافي، لكن فيه اشياء اخرى احنا مرتبطين جدا بعضنا ببعض، هي اللي موقفة البيت، هي اللي مخلية الاهتمامات البيت النهاردة للولاد وحياتهم و ممكن البيوت دي تبقى ساكنة بالقناعات دي. ايه القناعات؟ قناعات التكيف على هذا الوضع، واننا خلاص عادي جدا ابتلينا بابتلاء، هي بالنسبة لها ممكن يبقى جملة حاجات، مش شرط انه الحياة مش زي ما في الافلام بتتقال ولا في الروايات والمسلسلات، مش شرط انه الزواج يعني انه يبقى فيه حياة غريزية مكتملة كذا وكذا. انا من الحاجات اللي عايز ادق نقص الخطر فيها الثقافة الغريبة اللي احنا بناخدها دي، والكتب اللي مالية الدنيا واليوتيوب النهاردة وتأثيره والفيس وتويتر وتوصيل بعض الرسائل من المجتمع اللي هو غير مجتمعنا والعالم اللي هو غير عالمنا، بيبقى فيه شوية مغالطات كثيرة جدا. فلما نيجي نبتدي اقرأ مثلا في كتاب، فيبتدي يقعد يقول لك في القصص الغريزية دي اللذة الكاملة والمش عارف ايه والايه، فالناس قاعدة ايه ده، هو في حاجة انا مش عايشها، هو في حاجة، يبتدي بقى يعني اكيد هي غلط اكيد كذا. النهاردة التأثير، وخلوني انا اتكلم معاكم بمنتهى الصدق ومنتهى الصراحة، واتفقنا من اول يوم في البرنامج ده ان احنا هنتصارح ومش هنحط راسنا في الرمل مهما كانت الامور، لان لازم اعالج وما ينفعش نبقى قاعدين نتفرج على بعضينا. تأثير المواقع الاباحية النهاردة في بيوتنا في فرشنا تأثير سيء الى ابعد حد، عادات واشياء. النهاردة الثقافة دي بتستمد منين؟ من هنا. لما يجي تشوف نسبة بتقول ان 80% من مستخدمي الانترنت في بلدنا بيدخلوا على مواقع إباحية، رجال ونساء، انت مستني ايه؟ حتى الحاجات دي، حتى ده ما خدناهوش بطهر ونظافة ديننا، فبالتالي بيبقى في مشكلة في حلم بشيء مختلف. هل تتخيلوا ان يجي واحد يقول لي ان هو في شهر العسل؟ بصوا الكلام اللي بيحصل اللي هو لازم نقوله. النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه الصحابيات والصحابة الى انه اسرار البيوت ما تتقالش، قامت امرأة وقالت له انهن لا يتكلمن وانهم لا يتكلمون. ايوه الستات بتقعد مع بعضيها بتتكلم في حاجات ما ينفعش انها تتكلم فيها، ورجالة بيتكلموا على الاشياء دي، فبالتالي ايوه دي مشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه بعد كده الامر ده انه الراجل تفضي اليه زوجته ويفضي الى زوجته وتفضي الى زوجها وبعد كده يفشي سرها، فكأنه بالضبط والعياذ بالله كأنه يأتي اهله والناس يرون. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ فلما تيجي النهاردة تبقى شايف فين بقى المصدر؟ المصدر كتاب اصفر بيقول كذا 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 كذا، او كتاب جاي من مجتمع غير مجتمعنا، او مشهد بيتشاف في فيلم وفي كذا، هل تتخيلون ان الولد بيقول لي انه في شهر العسل زوجته بتقول له كده؟ قالت له لا لا لا، انا قالوا لي هيبقى احلى من كده بكتير. ايه ده بقى؟ ما هو هي عايشه في حلم معين، قاعدين بيتكلموا في اشياء، وهو طبعا منتهى الاحساس بالنقص. ايه ده؟ هل تتخيلون ان في كلام بيتقال عن حاجات ما ينفعش تعف الالسنه؟ اين حياء امة الحياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل دين خلقا، وخلق الاسلام الحياء. بقى دقة قديمة، بقى كلام رجعي، بقى يا عم فكك بتتكلم في ايه؟ امال يعني الواحد ما يعيش؟ ده هي الحياة كده، نفهم. امال يعني يتقال عليا كذا عشان بعد كده؟ دي اسمها يا شيخنا ثقافة، دي كذا ده كذا. حتى المصدر ده ما بقاش مصدر آمن، فبالتالي بيوتنا مهدمة من الداخل عشان المشاكل دي. فأنا برصد المسألة مش على صاحبة المشكلة، لكن بشكل عام إنه مصدر معرفة الحياة الخاصة، العلاقة الحميمة، مصدر غير آمن، غير نظيف، بيتخذ من مجتمع فيه ما فيه، وبالتالي هو كده. فالمواقع دي والأفلام دي والمشاهد دي هي اللي بتصنع الأمور الآن. ففي حالة من عدم الاستقرار هنا. هل تتخيلون برضو ان المشاكل اللي بتتعرض لنا من سبب الأمور دي؟ ما طبعا في هوس يا جماعة. العلاقة الحميمة دي ربنا جعلها، شوفوا كلام جميل قوي، يسميها انه معنى فيه المودة والرحمة، في معنى طاهر جميل، انما مش معنى مبتذل. لن تكون فقط هكذا انسانا، ده شيء من جملة اشياء لا ينبغي تهميشه، احنا مش بنتكلم بكلام درويشي، ولا ينبغي تهويله. ان الحياة كده، كل حاجة اهم حاجة يا ابني في الحياة كلها الذكر والانثى، ليست هذه هي الحياة يا ناس. ده جزء جميل يتعامل بشكل جميل زي ما وضع شرعنا لينا الضوابط فيه. فأحذر جدا من هذه الأمور وتأثيرها السلبي. عدنا رقم 3. هنا بقى مشكلة أخرى. إذا كنا اتكلمنا عن مشاكل الإشباع الغريزي ومشاكل العلاقات الخاصة وتأثيرها على مشاكلنا الزوجية، فعندي جانب آخر وهو الإشباع العاطفي. الإنسان اللي هي بتتكلم عنه ده، هذا الرجل احنا قلنا سميناه رجل غشيم، اللي ما يبقاش فاهم ألف به قلب امرأة، إزاي يتعامل مع هذا الإنسان اللي هو كتلة من المشاعر والأحاسيس؟ إزاي يعرف كده؟ إزاي ما يبقاش عنده قناعات بياخدها غلط برضو بثقافة غلط؟ هم السدات كلهم كذا. ممكن تسمعوا مني شوية قواعد مهمة. كل تعميم خطأ حتى هذه الكلمة. دكتور عبد الكريم بكر بيقول كل تعميم خطأ، يعني ما بلاش لفظ كل الناس كده، ما هي الستات كلها كده، ما هي الرجاله كلها كده، كل الرجاله عينيها زايغه، وكل الستات دول كلهم الكيد، وما ادراك ما كيد النساء. مش كل، مفيش حاجه اسمها كل. بلاش القناعه السلبيه هي اللي تحركك، حاول تفكر تفكير ايجابي، حاول تفكر باسلوب تاني، حاول تدعم عندها الاحساس الحلو. انت لما تيجي تتكلم باللغة التقييمية اللي حذرتكم منها على الحلقتين اللي فاتوا، اللي هي لغة انتي غبية، انتي امرأة ما تسويش، المشكلة فيكي، والعكس انت مش انت، انت اللغة دي هي اللي بتعمل المشاكل. مش عايزين لغة تقييمية. وما اللي احنا عايزين ايه بقى؟ عايزين بالعكس، انا ممكن اقول رسالتي واللي انا عايز اوصله، بس الكلام حلو، انا واثق ان انتي مش هتعملي كده تاني. ايه رأيك في التعبير ده؟ انا واثق ان انت اكيد ما كنتش واخد بالك. ايه رأيك؟ غير بقى انت مهملة، انت كسولة، او انت مش مقدرني، انت مش فاهمني، انت كذا. شوفوا الفرق. لما اجي اوصل الرساله اقول لها انا متاكد ان انت ما كنتيش واخده بالك، انت مش واخده بالك ان حصل كذا 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 كذا، ادعمها نفسيا. فبدل ما يقول لها انا عايز امراه مش عارفه ايه، انت كذا انت كذا انت كذا، كان ممكن يدعم عندها المعاني ده، كان ممكن يبقى فيه شيء من التعاطف، وكان البدايه كانت تبتدي من عندها. كان لازم ياخد الاحساس الاحتوائي المبالغ فيه، ولازم كانت تتعامل كده. عندي مشكله ضخمه جدا برضو معروضه عليا في نفس الاشكاليه دي، نفس الوضع تقريبا، والمشكله عند الزوج، وهي مش قادره تتعامل وبدات تشوف تصرفات غريبه. وقلت في الاول خالص ونصحت، خدي بالك انت بتتعاملي مع انسان، ليه ما تبقيش في جواك الاحساس انه عنده مرض؟ فرق شاسع من ان انا ابتدي اقول ان هو يحتاج الى علاج، وان انا ابتدي اقول انسان غليظ، انسان قاسي، انسان، فاهمين الفرق؟ الفرق ان انا لما هنا هتعاطف وهحتوي وهتكلم بلغة اخرى، ومش هحسسه بالمعاني دي نهائي ولا هجيب سيرتها، وهحاول ادعم نفسيا في جوانب تانية. ده لو كان هفهم ان هو لما بدأ يمشي شمال ويمين كان لازم يبقى عندي بدأ يمشي علاقات سيئة و كان لازم يبقى فيه اسس في الاختيار في الاول. هو ده اللي احنا بنحذر منه من اول يوم. والرجالة طالما شافها قمر خلاص، لما بنقول له فضفر بذات الدين يقول لي ما تصلي اهي الحمد لله كويسة احسن من غيرها. يا حبيبي ذات الدين دي مش قصة انها بتصلي خلاص وانها لابسة طرحة وانتهينا. ذات الدين دي قيم، في مبادئ موجودة، هي دي اللي انت هتعرف تشتغل عليها. يوم ما هيحصل خلاف هو ده فن معالجة واحتواء المشاكل الزوجية. يوم ما هيحصل خلاف هيبقى بيننا وبين بعض مبدأ هنرجع له. المبدأ ايه؟ المبدأ ده قيمة اخلاقية موجودة، فلما هرجعها ليها خلاص. ولما ترجعني هو ده ينفع، انت مش عارف ايه كذا كذا، في معاني محددة بيننا موجودة. ده ذات الدين، ان منظومة القيم. عشان كده عندنا مشكلة في التدين. مشكلة التدين ايه؟ مين المتدين عندنا؟ لبس حجاب او خمار او نقاب. مين المتدينة بقى؟ مش عارف حافظت كام في القرآن وبتسمع الدرس وبتتابع القنوات الإسلامية، هي دي المتدينة؟ هو ده المفهوم اللي عندك على التدين؟ طب ومين المتدين عندك؟ يكون شكله كده ومتسنن وبرضه بيحضر مش عارف ايه وطالب علم ايه وعامل ايه وسويه، بس كل ده ظاهر. فين بقى القيمة؟ فين اللي جوه؟ احنا محتاجين حاجة تباشر القلوب، عايزين ايمان حقيقي. هو ده القيمة. ايمان يعمل ايه؟ يعلمني مراقبة. ايمان بيقول لي الم يعلم بان الله يرى. ايمان يخليني اتعامل ليه كذا، ليه الخيانة، انها بئسة البطانة. ايمان بيباشر القلب، بيطلع في صورة اخلاق البر حسن الخلق. محتاجين، هو ده الغلطة. انت جاي دلوقتي بتقولي انه كذا 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 في اساس الاختيار اصلا لو كان دين بمعنى الكلمة. عشان كده بقول للبنات وهي متقدم لها خدي بالك بيتعامل ازاي مع النساء، عشان ما تجيش بعد كده تدفعي الثمن وتقولي لي ده طلع كذا وكذا، لان ممكن تتحط في مشاكل زي دي. نفس الكلام بالنسبة لك، ما تجيش تقولي دي تعلي صوتها، دي امها هي اللي ماشيه البيت، دي هي. طب ما انت يا استاذ ما انت داخل بس انت رحت واخد عجبك شكلها وعجبك الاسلوب وقلت بس خدت الدين والدنيا وسبت كل الكلام اللي احنا بنقعد نوصي بيه، سبت قصة الاصل وقصة مين اللي بيحكم البيت ومين اللي بيتكلم معاك وانت داخل في البيت، امها ولا ابوها، دور ابوها ايه في حياتها، سبت القصص دي كلها وركزت بس على شكلها وعلى ان اسلوبها وعلى وعلى وعلى. وهو ده المهم، ان انا اجيب جنبية في الكوشة القمر ونتصور. هو ده، يلا بقى شوفوا جايب فلقة القمر اهو، شفت انا متجوز مين كده، ها كده، ده انت كذا اهل الضيافة، ها عادي خالص مراتك كده مشاع قدام الناس عشان يسقفوا لك انت راجل مش اي واحد مختار من كل كذا. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ دي المفاهيم الجديدة. فين مفاهيم الاصول اللي عندنا؟ فين؟ للأسف الشديد. عشان كده محتاجين بقى نبتدي نتكلم في الفن ده، فن إدارة الحياة. الأسرية، فن معالجة هذه المشاكل، ونبتدي نشوف، تعالوا نشوف تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي النبي علمنا نبقى أساتذة في بيوتنا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهنحط مبدأ كده، واحفظوا معايا بقى النقط اللي هقولها سريعا كده. اول مبدأ عشان بيوتنا تبقى ساكنة وآمنة، رقم واحد، عرف بعضه واعرض عن بعض. لو رجل بمعنى الكلمة، هو ده اللي بيعرف يعمل دي، مش فاهم دلوقتي في مشكلة ضخمة جدا وينزل فيها قرآن يتلى الى يوم الدين، ايه اللي حصل؟ اتنين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عائشة وحفصة، ها، عملوا كده زي حيلة علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي من عند زينب بيحب يأكل عندها عسل، فلما هيدخل على السيدة عائشة هتقول له ايه ده، ايه رائحة المغافير دي، ريحتك مش حلوة خالص، ونفس الكلام هتعمله حفصة في بيتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص والله ما نواكل عسل تاني. بس ما حدش يقول شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي برضو، احنا بناخدها كده عن ماشي، يعني كان يقول لها مغافير ما انت مالك، ايه المشكلة؟ لا، بيراعي جدا انه لازم يبقى المعنى ده موجود. مسائل النظافة في اهم ما يكون، مسائل الجمال، العطر، النبي صلى الله عليه وسلم قال حب بألية من دنياكم الطيب والنساء، فيبقى اهتمامه في شكله وبريحته دي مسائل اساسية في البيوت، زي ما هي الاخر لازم تبقى مهتمة بحسن التباعل. يحصل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على نفسه وخلاص مش واخد عسل من تاني، فينزل القرآن، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ويجي بعد كده إن يجي القرآن يرصد المشكلة، وإذ أسر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص مش هنتكلم في الموضوع ده تاني، محدش يقول، إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به. إيه ده بقى؟ النبي قال لها ما تقوليش قالت. طب يتعامل إزاي في المشكلة دي؟ قال لها ما تقوليش قالت فلما نبأت به. قالوا طبيعة المرأة كده، انها صعب قوي انها تكتم سرا، حتى يعني بس النساء ما يزعلوش، يعني بيقولوا كده في الشعر، لا تأمنن امرأة على سر وان قالت نزلت من السماء. لو قالت لك ده انا نازلة من السماء، لا تأمنن امرأة على سر. لا طبعا مش كل النساء، احنا لسه قايلين كل تعميم خطأ، بس يعني خد بالك في حاجات معينة، ايها الرجل، ايها الماهر، ايها الحاذق، ايها المسلم الفطن، في حاجات مش لازم تبقى شديد الوضوح قوي كده. بعض الرجال عندهم مشكلة، انا كده ابيض واسود. لا يا حبيبي، في فن في التعامل، الكلام، انت بتعلموا الرجالة بقى ان هم يطلعوا خبثة، وان هم مش خبث، في انت حط الكلمة في موضعها. الكلمة دي هتعمل مشكلة، اقولها ليه؟ أمال إيه بقى؟ من تكلم فغنم ومن سكت فسلم. يبقى فيه كده، في كلام لغو ممكن يعمل مشاكل. الشاهد، فهو نبأت به قالت. النبي يعمل إيه بقى صلى الله عليه وسلم في حل المشكلة دي؟ وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. يعني إيه؟ يعني لما جه يتكلم ما قالهاش بقى انت تقعدي تقولي واحد، هو عارف كل المعلومات وجبريل نزل بتفاصيل الامر. لما جه يتكلم صلى الله عليه وسلم عشان الرجالة تتعلم فن التعامل، ما تقعدش تبقى انت الشويش بقى وتديها تقرير طول الوقت، وقلتي وتعدد. لا، التغافل الامر كله، كانوا بيقولوا التغافل 19 الامر، فإذا التغافل الأمر كله. يعني الراجل اللي بيكبر دماغه، بكبر دماغي إمتى؟ في حاجة ما يعني مش لازم أحبكها فيها قوي، مش لازم أكبر الموضوع قوي، ما هولوش، بس ممكن أبين كده، أود رسالة عشان برضو هي ما تقولش ده واحد على نياته، فبوصل رسالة. وهو ده المبدأ، فين بقى؟ عرف وأعرض. يعني لا أعرض تماما ولا عرف تماما، ما قالش كل المشاكل، لانك لغة النقد المستمرة لما تقعد تقول كل المشاكل، انت وعمل لها بقى قاموس بالعيوب، بيحصل ايه؟ طب خلاص انا ده كله. لكن ممكن نبتدي نمسك حاجة ونبتدي نقول الحاجة دي خدي بالك ونقولها بالأسلوب حلو زي ما قلنا كده, أنا واثق إن أنت مش قصدك كذا, خدي بالك من كذا, أنت كنت متنرفزة شوية كذا كذا, ما ينفعش يبقى كذا, خدي بالك خدي بالك خدي بالك. فعظوهن, لازم يبقى ده الفن في التعامل. عرف بعضه, والناحية الثانية أعرض عن بعض, وفي شوية حاجات يعني كفاية بقى اللبيب بالإشارة يفهمه, مش لازم بقى أقعد أعمل القصة دي, أتغافل عن أشياء كثيرة في الأمر. ده المبدأ الأولاني. مشاكل ممكن تتحل بابتسامة, مجرد إن أنا بس أتبسم أو أضحك أو أخذ الموضوع باستخفاف. تعرفوا كده في علاج الإحباط عادة النساء شخصيات عاطفية, وبيقولوا لنا في علوم العلوم النفسية علوم التنمية البشرية إن الشخصية العاطفية شخصية سريعة الإحباط. طب أعمل إيه عشان ما تحبطش سريعا؟ بيقولوا علينا أن نستخف من الإحباط, من علاج الإحباط إن أنا استخف منه. شفت بقى, وطبعا الدنيا سودة, وطبعا هيحصل كذا وكذا ممكن وانا بتكلم, وطبعا انت فكرت ان انا هتجوز عليكي وان انا هرميكي وان انا هسوي وان انا كذا وكذا وكذا, واضحك يا بنتي انت بتتكلمي ازاي, انت مش عارفه انت. وابتدي بعد كده ادي المعنى الحلو, ابتدي ااهل نفسيا, انت مش عارفه ان انت كذا وكذا وكذا, مش فاكره كذا وكذا, واكون اللي بنقول عليه قناعات ايجابيه علشان اشيلها من مود الاحباط اللي هي عايشه فيه. شوفوا كده النبي صلى الله عليه وسلم بيخلص مشاكل بضحكة ازاي. سيدة عائشة غيرانة غيرانة جدا, فبتقول له ايه, الحديث رواه البخاري ان عائشة رضي الله عنها قالت ارأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد اكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها في ايها كنت ترتع؟ تقعد فين وتاخد من انهي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في التي لم يرتع منها. ايوه اللي متاكلش منها دي. فقالت انا هي, انا الوحيده البكر اللي فيهم كلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. عمل ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتبسم مره ثانيه, قالت له اين كنت منذ اليوم, الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد, قالت له انت كنت فين, عارف بقى ده تتاخرت ليه, اكيد كنت شمال كنت يمين كنت رحت كذا, اكيد ما انا عارفه, ها اين كنت. فقال بص النبي صلى الله عليه وسلم برضه هنا بيتعامل بصدق. لاحظوا انه من المهم جدا الصراحه في بعض الاوقات اللي هي عندها شك, عندها داء الغيره والشك. فلو انا النهارده بدات الف وادور هيبقى عندي مشكله, بتقول انت كنت فين, ممكن كان قال لها في المسجد. يعني في بعض الناس بتفهم, خد بالك ذكاء زوجتك دايما نقول كده, ما تتعاملش معاها على انها القناعه اللي عندك انها مش ما بتفهمش حاجه, هلعب عليها هضحك عليها بكلمتين, مش كل كده, احيانا تبقى انت فاهم كويس قوي ومقدر. فهنا اين كنت؟ قال لها ايه بقى, كنت عند ام سلمة. انا كنت عند ام سلمة في حاجه؟ قالت ما تشبع من ام سلمة, هو ما فيش غير ام سلمة دلوقتي رايح جاي على ام سلمة. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي بتتكلم كده بدأ هتخش في مود التوتر والغيرة والشك. فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله, بص بقى لسه مود الغيرة, ألا تخبرني عنك لو أنك نزلت بعدوتين إحداهما لم ترع والأخرى قد رعيت, هتروح فين؟ قال لها في التي لم ترع. قالت له فأنا لست كأحد من نسائك, كل امرأة من نسائك كانت عند رجل غيرك. كده بقى ايه يرد ازاي؟ فتبسم. حل جوهري رائع. ايه رأيكم؟ تبسمك في وجه اخيك صدقة. نفسي بيوت المسلمين تمتلئ فرحا وسرورا وتمتلئ كده. يعني انا عايز وانتوا بتتفرجوا على الحلقة وجات لي بعض والله الرسائل, يعني انا اتعبد ربي يا رب يكون هذا يعني شيء مثقل للميزان, ان يجي يقول لي انا وزوجتي اتفرجنا على الحلقة وفضل الله عز وجل كان بعدها امر طيب جدا ومعاملة حسنة و الواحد بيحس كده يا سلام يا ريت. عايز المسلمين والمسلمات دول يبقوا اسعد ما يكونوا, سرور تدخله على قلب مسلم. تبسم. عايزكم دلوقتي كده القفشات تشتغل, ها القفشات بتبصله دلوقتي وهو بيبصلك، فاكرة لما قلتي كذا وتضحك، ها، وانت نفس الكلام نفس الحكاية تقول لها فاكرة كذا وهي تقول لك فاكر كذا ونضحك وندخل البيت، عشان والله العظيم عبادة من العبوديات إغاظة الشيطان بالتبسم. يعني الشيطان جاي يقول لي دلوقتي ايه، على فكرة دي وحشة، دي على فكرة دي نكدية، على فكرة انت لازم تخلص منها، على فكرة كذا، اروح اعمل له ازاي؟ واروح ضحك بابتسامة جميلة، نقدر نحل مشاكل كتيرة. يا رب ادخل السرور على قلوب المسلمين وعلى بيوت المسلمين. هنمشي بقى في قصة فن معالجة المشاكل الزوجية، استنونا الاسبوع الجاي ان شاء الله، ورسلونا على الايميل اللي بيظهر عندكم علشان نحل مع بعض مشاكلنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
بن ملف الحياة.